ذكرها بعضهم اسم الفاعل، اسم الفاعل هو قاسط عند الله، يعني هو العدل عند الله عز وجل. وإنما لجأ إلى ذلك لأن المعروف أن اسم التفضيل يشترك في أصل معناه المفضل والمفضل عليه. فإذا قلت فلان أشجع من فلان فكلاهما شجاع لكن هذا أشجع. فهنا إذا جعلنا اسم التفضيل على بابه وقلنا دعاؤهم لآبائهم أقصد عند الله من دعائهم لمن تبناهم، صار في دعائهم لمن تبناهم عدل، صار فيه عدل مع أنه لا عدل فيه. ولذلك قال بعض المفسرين إن أفعل التفضيل هنا إنه بمعنى اسم الفاعل حتى لا يكون في الطرف الثاني منه شيء. وقال بعض المفسرين هو على بابه، واللغة العربية تأتي باسم التفضيل دائما فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. ومن قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا، مع أن أصحاب النار لا خير في مستقرين، نعم لا خير في مستقرين. وعلى هذا فنقول إبقاء الآية على ظاهرها يكون أولى. فإذا قيل ذلك فإنه يرد علينا سؤال، لماذا عبر بأفعل التفضيل في طرف ليس في الطرف الآخر منه شيء؟ قلنا لبيان أن هذا غاية ما يكون من العدل، لبيان أن هذا غاية ما يكون من العدل. انتبه، يكون فائدتها أن دعاهم لآبائهم أعدل شيء وهو غاية ما يكون من العدل. فاسم التفضيل هنا باعتبار المعنى أي أن هذا أعدل شيء. نعم، وكلمة أقصد اسم تفضيل من الثلاثي ولا من الرباعي؟ من الثلاث، لأن اسم التفضيل ما يصاغ إلا من اسم الثلاثي، وصوغهما من ذي ثلاث صرفة. نعم، ثم إن الرباعي من هذه المادة ليس بمعنى العدل بل بمعنى الجور، بمعنى الجور كذا، الرباعي بمعنى الجور. انتبه، الرباعي بمعنى الجور. إذن بالعكس، القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل. أولى. قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن يرد علينا إشكال في مسألة أقسط هنا، هو أقسط، فنقول في الجواب عنه إن في هذا دليلا على صحة مذهب الكوفيين الذين يقولون بجواز صياغة اسم التفضيل من غير الثلاث، يكونون أقسط من باب الإقساط، من باب الإقساط، يعني أن ذلك أعدل. وقوله عند الله، عند الله يعني في حكمه، عند الله في حكمه، لأن الحكم حكم الله عز وجل يضاف إليه. وهذا نظير قوله تعالى الذين يرمون المحصنات، يقول فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شفت أما القول قوله فأولئك عند الله، انتقلنا الآن عن الآية. إذا قذف رجل امرأة بالزنا فهو باعتبار الواقع قد يكون حقا وقد يكون كذبا. قوله يعني قد يكون حقا إنها زنت وقد يكون كذبا، لكنها في حكم الله لا، في حكم الله كذب. ولهذا قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، ما قال فأولئك هم الكاذبون، لأنه قد يكون حقيقة باعتبار الواقع، لكن في شرع الله كاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولهذا يجب عليهم حد القذف إذا لم يأتوا بأربعة الشهداء. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إن لم تعلموا آباء من؟ آباء هؤلاء الأدعياء. فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني وليسوا أبناءكم. إن حتى في الحال التي لا يعرف لهذا الرجل ابن أب فإنه لا يجوز أن ينسب إلى غير أبيه، ولكن يكون أخا لنا في الدين ومولا لنا إذا كان قد دخل في ملكنا ثم حررناه مثلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اختصام علي وجعفر وزيد بن حارث بن حارثة، قال لزيد أنت أخونا ومولانا، فهو أخي في الدين وليس ابن لي، وهو أيضا مولاي إذا كنت قد أعتقته، ولو لم أعرف أباه فإنه لا ينسب إلي. ولهذا تجدون العلماء رحمهم الله الذين يكتبون أسماء الرجال عندما ينسبون أحدا من الموالي إلى من أعتقه يقول القرشي مولاهم مثلا، القرشي مولاهم، التميمي مولاهم، لأنه لو قال القرشي فقط مش أظن الظان أنه قرشي حقيقة. فإذا قالوا مولاهم يعني أنه نسب إليهم لكونه مولى لهم ومولى القوم منهم. حتى إن العلماء قالوا في الصدقة قالوا إنها تحرم على موالي بني هاشم لأن مولى القوم منهم، لكنه لا ينسبون إليه نسبا حقيقيا بل لا بد من أن يقيد. ها؟ فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا ما بين عمكم ما له وجه. نعم.
خير زيد
أي هذا لما قدم أبوه وعمه
فعرف أباه وطلب
أباه، يعني سبب تبنيه هذا كان في أول الإسلام ثم أفضل مسوح سابقة وليس عليكم جناح، لكن بس وهي وجوب تقديم الوحي على الرأي، وجوب تقديم الوحي على الرأي لقوله واتبع ما يوحى إليك، فإن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أمته بالأولى، فيفيد وجوب تقديم الرأي الوحي على الرأي. نعم. وتقديم الرأي على الوحي له أقسام، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. فالذين يقدمون الرأي على الوحي مع علمهم بالوحي معتقدين أن غير الوحي مساو له أو أكمل منه أو أنه يجوز الحكم بالرأي المخالف للوحي مع العلم به، هؤلاء يعتبرون كفارا. في هذه الأحوال الثلاث إذا اعتقدوا أن الرأي أكمل وأنفع من الوحي، أو أنه مساو له، أو أنه يجوز تقديمه على الرأي على الوحي مع العلم به. فهؤلاء كفار لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما من قدموه لتأويل ظن منهم أن ذلك لا يخالف الوحي أو أنه طريق يوصلهم إلى الوحي، فهؤلاء لا يصلون إلى درجة الكفر، وذلك مثل كثير من المتعصبين للمذاهب، فإنه لا يرون أن هذه المذاهب خارجة عن الوحي، وإنما يرون أن ذلك طريق إلى العمل بالوحي، فيقول هذا إمامنا أعلم منا وأفهم فنتبعه ونتهم رأينا بالنسبة إلى رأيه، وإلا فنحن متمسكون بشريعة الله ومحكمون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نقول إنه إذا تبين لهم الحق وجب عليهم اتباعه ولو خالف متبوعهم من الأئمة، وذلك لأن الحق لا يخطئ والأئمة يخطئون، ولا يمكن أن يدعي العصمة لأحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يدعي العصمة إلا رجل ضال. الذي يدعي العصمة لغير الرسل رجل ضال كما يفعل الغافرة لأئمتهم، وهذا ظلام بين، لأن أئمتهم قد يخطئون كما يخطئ غيرهم. نعم، وقد مر علينا ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إمام الأئمة بالنسبة لأولئك القوم، أنه أخطأ هنا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حلة من حرير فلبسها، فقال إنني ما أعطيتك لتلبسها وإنما تعطيها الفواطم. وكذلك ما هو مشهور عنه من أن المرأة إذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فإنها تعتد بأطول الأجرين، وهذا مخالف للسنة الصحيحة الصريحة. والحاصل أننا نقول إن الآية الكريمة واتبعنا خيرة من ربك وجوب تقديم الوحي على الرأي، وأنه يجب الحكم بما جاء به الشرع مطلقا سواء خالف رأي أتباعك متبوعيك أم المخالف. نعم، وتوكل على الله، هذا مبتدا الفوائد في هذا دليل على وجوب التوكل على الله. نعم، وقد ذكرنا أن التوكل، ذكرنا في كتاب التوحيد أن التوكل ينقسم إلى أقسام، أحدها توكل العبادة وهو شعور الإنسان بافتقاره إلى المتوكل عليه وذله بين يديه، وهذا لا يجوز صرفه لغير الله، وصرفه لغير الله كفر شرك، كفر شرك، لأنه إشراك بالله فيما لا يستحقه إلا الله، وهو شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر. نعم، والثاني الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك، الاعتماد على الغير الذي جعلته نائبا عن نفسك فهذا جائز، وقد وقع حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه وكل جعد بن جعد بن عروة بن جعد، وكل عروة بن جعد على أن يشتري له أضحية، وكان له وكيل في خيبر، وكذلك وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذبح ما بقي من الهدي، وهو جائز ولا إشكال فيه. نعم، ووكل علي بن أبي طالب حين ذهب إلى تبوك أن يكون خليفة له في أهله، وموسى عليه الصلاة والسلام وكل هارون حين ذهب إلى الطور وقال اصلحني في قولي وأصلح. إذن هذا جائز ولا أشكال فيه لوقوعه من الأنبياء، ولأنه عقد من العقود والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منه. الثالث أن يعتمد على من لا يصح الاعتماد عليه، على قوة سرية نعلم أنه لا أثر لها في هذا الاعتماد، وهذا قد يكون، وهذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، مثل اعتماد نعم مثل اعتماد أولئك الذين يتوسلون بالأموات ويعتقدون أن في الاعتماد عليهم خيرا، هؤلاء قد يسلبون الأمر إلى الشرك الأكبر، وإلا في مجرد اعتمادهم عليهم شرك ولا يحل. الرابع أن يعتمد على قوة ظاهرة مؤثرة لكنه يعتمد عليها لا باعتبار أنها نائبة عنه، بل باعتبار أنها مجدية له وأنها مصدر سعادته وفلاحه ورزقه وما أشبه ذلك، فهذا نعم مكروه، وقد يصل إلى درجة التحريم كاعتماد الإنسان على الراتب وعلى المعاش من الوزارة التي يعمل فيها أو الإدارة أو الرئاسة وما أشبه ذلك، فإن هذا فيه نوع من الشعور بالافتقار إلى هذا الشيء والتذلل له، ولذلك تجد الذين ابتلوا بهذا النوع تجدهم يحابون من كانوا يعتمدون عليه، يحابون كبراءهم من الوزراء وغير ذلك، يحابونهم في أمر لا يجوز، أما مجاملتهم فيما هو جائز فهذا أمر لا بأس به، لكن محاباتهم في المحرم هذا لا يجوز، لكن هذا قد يقع لأنهم يشعرون بأنهم مفتقرون إلى هؤلاء، فهذا أقل أحواله الكراهة، والإنسان ينبغي له أن يكون عزيز النفس لا يعتمد إلا على ربه سبحانه وتعالى. طيب ثم قال ويستفاد من الآية الكريمة أن كفاية الله عز وجل فوق كل كفاية، نعم لقوله وكفى بالله وكيلا، زعم بعض أهل العلم أن مثل هذا التركيب يفيد التعجب، يعني ما أعظم كفاية الله، وتوكل على الله فما أعظم كفاية الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس ببعيد أن كون هذه الصيغة تحول من وكف الله شهيدا إلى وكف بالله وكف الله وكيلا إلى وكف بالله وكيلا، لا يبعد أن يكون المراد بذلك بيان المبالغة في كفاية سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثم قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يستفاد من هذا السياق أن القرآن قد بلغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة البرهان، وجه ذلك أنه قدم الدليل على المدلول بصورة لا ينفع فيها أحد أو لا ينكر فيها أحد، ما هي؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإن هذا أمر معلوم ولا يتنازع فيه اثنان أنه ليس للإنسان إلا قلب واحد، ما في قلبان، لماذا؟ لأن هذين القلبين إن اتفقا على أمر واحد صار القلب الثاني لا فائدة منه أولى، وإن اختلفا تناقضا في عين واحدة فماذا يصنع الإنسان؟ هل يتبع القلب الأيمن ولا يتبع القلب الأيسر؟ يبقى محتارا، لذلك ما جعل الله لرجل من قلبين، ما فيه إلا قلب واحد فقط، لأنه في جسم واحد، وتأمل قوله في جوفه يستفاد منها فائدة غير أنها بيان للواقع، يستفاد أن الجوف الواحد لا يتناسب معه إلا قلب واحد، نعم، وإلا لكان القلبان في جوفين لا في جوف واحد، فصار فيها فائدة غير ما سبق، وهي أنها بيان للواقع بأن الزوج الواحد لا يمكن أن يديره إلا قلب واحد. طيب، في الآية الكريمة سياق الشيء بالبرهان أو إثبات الشيء بالبرهان الذي يكون قاطعا لا ينفرد فيه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة المظاهر منها ليست أما، نعم، لقوله وما جعل أزواجكم من الله تظاهرون منهن أمهاتكم. يتفرع على هذه الآية أن يكون أن جعلها أما في الظهار كذب وزور ومنكر، وبهذا قال الله تعالى في آية الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فهو منكر لمخالفة الشرع، وزور لمخالفة الواقع والحقيقة. نعم، طيب، فيستفاد منه أيضا أو يستفاد من الآية الكريمة الإشارة أو التنبيه على تحريم الظهار. لقوله وما جعل أزواجكم أمهاتكم، فإذا كان الله ما جعل ذلك فإنه لا يحل لنا أن نجعل شيئا لم يجعل الله. نعم، لأن الأمر إلى الله وحده. ويستفاد من الآية وما جعل أبناءكم أبناءكم، يستفاد منها أن الأولاد الأدعياء أو الأبناء الأدعياء ليسوا بأبناء حقيقة ولا شرعا، فهم ليسوا أبناء قدرا وليسوا أبناء شرعا، ولهذا قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ويستفاد منها أنه إذا لم يكن الابن الدعي ابنا لا شرعا ولا حقيقة فإنه لا يحتاج إلى قيد يخرجه من معنى البنوة. لماذا لا يحتاج؟ لأنه غير داخل فيها أصلا حتى نحتاج إلى قيد نخرجه به. ويتفرع على هذه الآية على هذه الفائدة بيان ضعف قول من يقول إن الاحتراز في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إن الاحتراز في قوله الذين من أصلابكم عن ابن التبني، لأننا نقول إنه أصلا لم يدخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول قولا لا يعتقده، ذلك قولكم في أفواهكم. ويستفاد منها أنه ليس من الرجولة وليس من العقل أن يقول الإنسان قولا فيه وهو لا يعتقده بقلبه، لأن المراد من قول ذلك قولكم لأفواهكم المراد به التنديد بهم والتوبيخ لهم، كيف تقولون شيئا بأفواهكم وأنتم تعترفون بقلوبكم بأنه ليس موافقا للواقع. نعم، ذلك قولكم لأفواهكم. ويستفاد من الآية الكريمة أن قول الله عز وجل كله حق ليس فيه باطل، لقوله والله يقول الحق، والحق سبق أنه في كلام الله هو الصدق والعدل، لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو باعتبار خبر الصدق وباعتبار الحكم عدل. ويستفاد من الآية الكريمة أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض، بقوله يقول الحق والتناقض ما يكون في الباطل، فالحق لا يمكن أن يتناقض، واضح؟ ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا أن ما وصف الله به نفسه في كتابه فهو على حقيقته وليس فيه تحريف أو تأويل، لأنه لو كان على خلاف ظاهره لكان ظاهره يدل على إيش؟ على باطل. إذا قلنا إنه على خلاف الظاهر لازم أن يكون دالا على باطل. إذا كان المراد بآيات الصفات خلاف ظاهره صار ظاهرها يدل على حق ولا على باطل؟ إذا قلنا إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر صار الظاهر باطل لأنه يعني خلاف المراد، وهذا ينافي قول الله تعالى والله يقول الحق، فهو سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق. ويستفاد من الآية أنه مع ظهور أن الله يقول الحق فإن الناس لا يتفقون عليه لقوله وهو يهدي السبيل، يعني حتى مع أن الله لا يقول إلا الحق فليس كل أحد يهتدي لذلك، فليه هداية بيد الله عز وجل. ويستفاد منه من الآية الكريمة أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في سؤال الهداية لقوله وهو يهدي السبيل، وتأمل تغيير الصيغة حيث قال والله يقول الحق ثم قال وهو يهدي السبيل ولم يقل ويهدي السبيل، لأجل أن تكون الجملة الثانية مستقلة بركنيها بمبتدئها وخبرها، لأن قوله وهو يهدي هو مبتدا جملة يهدي خبره، فكانت الجملة مستقلة عن الأولى لأن ذلك أبلغ في بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن طريق الحق واحد بقوله السبيل وهو مفرد، وهكذا تجدون أن السبل تأتي جمعا فيما يخالف الحق كذا حذر، مثل سقيما تتبعون ولا تتبعوا السبل، الصراط أفرد الصراط، أما السبل أما الصراط الآخر أو المخالف لصراط الله فهو جمع ولا تتبعوا السبل. وإذا جاء طريق الحق مجموعا فالمراد تنوع شرائعه، المراد تنوع الشرائع. طيب، وكذلك الولي الكفار الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، لأن سبل غير الحق متنوعة وكل نوع منها عليه طاغوت يدعو إليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها وجوب دعوة الإنسان إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم يعني انسبوهم لآبائهم لفظا وحقيقة، ادعوهم لفظا وحقيقة كذا. أما لفظا فتقول يا فلان ابن فلان تنسبه إلى أبيه، وأما حقيقة أن تعتقد أن البنوة الحق إنما هي لمن؟ للأب الحقيقي الذي ولد إنسان من صلبه، لا للأب الذي ادعي أنه أب. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يدعى الإنسان لغير أبيه، وهذا نوع، أحدهما أن يدعى لغير أبيه لفظا وحقيقة، لفظا وحقيقة فهذا لا يجوز، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من الكفر. إذا ادعى الإنسان إلى غير أبيه وهو يعلمه فإن ذلك كفر، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. الثاني أن يدعي إلى غير أبيه لفظا، ولكن لا تثبت أحكام البنوة إطلاقا إلى من ادعى إليه، فهذا نقول إنه خلاف ما أمر الله به. ولكن أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا اشتهر به مع عدم الالتفات إلى أحكامه ومقتضياته فإنه جائز، وذكروا لذلك مثل المقداد ابن الأسود، فإن المقداد ابن الأسود ليس أبوه هو الأسود، ولكن الأسود كان قد تبنى واشتهر بهذه الكنية واستمر عليه حتى أبطل الله التبني، ولكن بقي مشهورا بذلك قالوا فهذا لا يضر، لأنه انتفت عنه أحكام التبني ولن يبقى إلا اللفظ. ومع هذا فإن الأفضل بلا شك هو أن يدعى إلى أبيه، لكن المشكل أن الشيء إذا اشتهر فوصفته بأن من اشتهر به حصل بذلك التباس، الآن لو قلنا عن عبد الرحمن بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يمكن أن كثير من الناس لا يدري منه، لكن إذا قلت عن أبي هريرة كل يعرفه. طيب، وفي الآية الكريمة دليل على أن الأعمال تتفاضل عند الله بقوله هو أقسط عند الله، يعني أبلغ في العدل. ووجه ذلك أن هذا الرجل الدعي كوننا ننسبه إلى غير أبيه هو باعتبار أبيه ظلم، لا ظلم، كيف تنسبه إلى شخص ما أتى من صلبه وتحرم من أتى من صلبه من دعوته إليه؟ هذا لا شك أنه تور. ولهذا قلنا في الدرس الماضي أن اسم التفضيل هنا ليس في الطرف الآخر منه شيء، لأن ليس فيه أي عدل في أن تنسب الإنسان إلى غير أبيه. وقلنا إن فائدة التفضيل هنا بيان أن هذا الشيء قد بلغ الغاية في العدل، إن هذا جيء به باسم التفضيل أقصر عند الله. طيب، وفي انتهى من الوضع أخذنا من الجملة بعدها له أب فإنه يدعى في أخوة الدين والولاية في الدين، لقول فإن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواريثهم. أما كونهم إخوان لنا في الدين فظاهر، وأما كونهم موالي فإن كان عتيقا للمرء فهو مولى له بالعتق، وإن لم يكن عتيقا له فهو مولى له في الدين، لأن المؤمنين كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهم إخوانكم ومواليكم. كتبوا في يا أخي، طيب لو قلت يا ابن أخي يصلح؟ يصلح، ولهذا ما وصلناه الحقيقة. المؤلف يقول ومواليكم بنو عمكم، فجعل الولاية هنا ولاية النسب وليست ولاية الدين، لكن في النسب من هذا شيء. فالولاية إما ولاية نسب إما ولاية دين وإما ولاية عشق. فأما ولاية العشق فواضح أن العتيق مولى لمن اعتقه، وأما ولاية الدين فظاهر أيضا أن كل مؤمن نعم ولي لأخيه المؤمن. أما ولاية النسب كقوله بنو عمكم، فهذه إن كانت اللغة العربية يأتي فيها مثل هذا التعبير فنحن نقبل ذلك، لأن القرآن عربي ولا مانع من أن يكون للمعنى الواحد أو لللفظ الواحد عدة معان إذا كانت لا تناقض بينها. إذن الآن انتهى الوقت. وهو اسم ليس مؤخر، وعليكم جار ومجرور خبره مقدم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك، أي في دعائهم لغير آبائهم، يعني أن الإنسان لو أخطأ فدعا شخصا لغير أبيه فإنه ليس عليه جناح، ليس عليه إثم لأنه أخطأ، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة. وفي قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، المؤلف يقول في ذلك، فكأنه خص الآية، والصواب أنها عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان السبب هو دعوة الإنسان لغير أبيه فإنه لا يقتضي تخصيص هذا العام بهذه المسألة. وش هذا؟ لقوله لأن العبرة القاعدة المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة لها أدلة من القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فالسبب خاص ولكن الحكم عام. وكذلك في السنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في السفر قد ظلل عليه وحوله زحام من الناس، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. إلا أن هنا أي في الحديث الذي أشرت الذي ذكرت فيه أن قوله ليس من البر الصيام في السفر، إذا قلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإنه يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث أبي الدرداء ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، حل السواك عند الصلاة. فما هو السبب؟ يعني فكيف نجيب عن هذا الحديث ليس من البر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل برا؟ كلا. نقول كما أشار ابن دقيق العيد رحمه الله إلى هذه المسألة، إن العبرة بعموم اللفظ لكن يراعى المعنى الذي من أجله وردت هذه الصيغة. ما هو المعنى؟ هو المشقة. فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أنه لا يختص هذا الحكم بهذا الرجل بعينه، لكنه عام في جميع الناس، إلا أنه يجب أن نراعي المعنى الذي من أجله ورد هذه الصيغة العامة وهو المشقة. فنقول ليس من البر الصيام في السفر إذا أدى إلى مثل هذه الحال، وهذا واضح جدا. فهل خرج هل هذا خرج عن القاعدة العبرة بعموم اللفظ؟ لا، لأنه لو خص الحكم بالرجل المعين لكان خارجا عن القاعدة، لكنه ما خص به، قيل أنه عام لكل من صام ولحقه من المشقة ما لحق هذا الرجل. إذن فالحديث لم يخرج عن القاعدة، هكذا خالد ما قلت؟ إذن قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لا يختص في من دعا رجلا برأي أبيه مخطئا، بل هو عام. وهذه القاعدة العظيمة في الشريعة الإسلامية سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يترتب عليه من الفوائد. ثم قوله ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات، ظاهره العموم في المأمورات وفي المنهيات. ولكن من تدبر النصوص وجد أن هذا خاص في المنهيات فقط، أن الإنسان ليس عليه جناح فيما أخطأ به. أما في المأمورات فليس عليه جناح فيما أخطأ به، ولكن هذه المأمورات إذا كان خطأه مخلا بصحتها فلا بد من إعادتها على وجه صحيح. فهنا بالنسبة للمنهيات ليس عليه جناح ولا تبعة ولا أثر، لكن بالنسبة للمأمورات ليس عليه جناح فيما أخطأ به، إلا أنه إذا كان هذا الخطأ مخلا بصحة المأمور فإنه يجب إعادة المأمور على وجه صحيح. انظر إلى الرجل الأعرابي الذي صلى بغير طمأنينة مخطئا ولا عامدا؟ مخطئا، لأنه جاهل، يقول والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هل النبي عليه الصلاة والسلام تركه أو أمره أن يعيد الصلاة؟ أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. فلهذا نقول إنه ليس عليه إثم في صلاته الأولى التي أخل فيها بواجب الطمأنينة لأنه جاهل، لكن يجب عليه أن يعيد العبادة على وجه صحيح. وكذلك لو أن أحدا ترك واجبا من واجبات الحج جاهلا فإنه لا إثم عليه، لكن عليه إعادة ذلك الواجب إن كان يمكن تداركه. فإن لم يمكن تداركه فعليه بدله عند جماهير أهل العلم، وهو فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. انتبهوا لهذا. وقوله فيما أخطأتم به، ما هذه من صيغ العموم، تشمل كل ما حصل فيه الخطأ، ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه هو بعد النهي ابتدى عندكم، ولكن فيما تعمدت قلوبكم فيه هو بعد النهي، وهو بعد النهي تعمدت قلوبكم فيه وهو بعد النهي. أما قبل النهي فإنه لا يؤاخذ به الإنسان لأن الحكم لم يتقرر بعد. ولهذا قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لأنه قبل تقرير الحكم وثبوته شرعا. فالأصل البراءة، الأصل البراءة، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بالبراءة الأصلية. وقوله ما تعمدت قلوبكم، لأن المدار على القلب، إذ أنه هو الذي يدبر الجوارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهل القلب هو عبارة عن هذه البضعة من لحم، أو أن المراد بالقلب العقل المفكر ومحله هذه القطعة من لحم؟ الثاني. ولكن أين محل العقل؟ الصحيح أنه القلب، لأن الله قال في القرآن فتكون لهم قلوب، لا قلوب يعقلون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. نعم، فجعل العقل في القلب يعقلون بها ولهذا قال الإمام أحمد إن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ولكني رأيت كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الواقع وإلى الطب الحديث، يقول إن أصل التفكير في الدماغ، فهو المفكر فلها إلى القلب، ثم القلب يدبر يأمر وينهى، فيكون المخ كالسكرتير للقلب، يفكر وينظر ثم يرسل إلى القلب، والقلب هو الذي يدبر بلا شك، لأن الكتاب والسنة يدلان على أن القلب هو الذي يدبر، كما سمعتم في الآية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن الاتصال بين المخ والقلب سريع أو بطيء؟ سريع، ما يتصور سرعته، لا يتصور، وهذا من تمام عظمة الخالق عز وجل، حيث إن هذه المعدات العظيمة في هذا البدن معامل وآلات إلكترونية وأشياء، سبحان الله العظيم، إذا بحث الإنسان يجد ما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون، سبحان الخالق العليم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل قلوبكم وكان الله غفورا لما كان من قبلكم من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. قول وكان الله غفورا لما كان من قولكم قبل النهي، في هذا نظر ظاهر جدا، ووجهه أنه قبل النهي لم يثبت الحكم حتى يكون الإنسان مخالفا يوصف عدم مؤاخذته بالمغفرة، لأن المغفرة فرع عن وجود الذنب، وهنا لا ذنب قبل أن يتقرر الحكم. والصواب أنه وكان الله غفورا رحيما فيما وقع من قولكم بعد النهي على سبيل الخطأ، فإن هذا من مغفرته سبحانه وتعالى ورحمته أنه يرفع الخطأ عمن فعله بعد النهي وتقرر الحكم. ثم يقال أيضا كان الله غفورا رحيما تعود إلى الفعل الخطأ والفعل العمد. أما الفعل الخطأ فإن رفع المؤاخذة به من آثار الرحمة، ولو شاء الله عز وجل لو شاء الله تعالى لكان يؤاخذ عباده بالجهل كما يؤاخذهم بالعمد، لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. وأما غفور فإنه يعود إلى ما فعل عمدا، فإن من مقتضى كون الله غفورا أن يسعى الإنسان في أسباب مغفرته، وذلك بماذا؟ بالتوبة مما حصل منه، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له. ثم قال الله عز وجل
أراد
أن
يهم
الخطر،
نعم،
ثم قال له اتقوا
الله
واعدلهم عنها، نعم، يعني فيها للأرض، فإذا أردنا
نضبط
يعني توجيه الإمام في الأراضي، يقول لا يخطف الأراضي، لا لا، ما يخطف الأراضي، لأن قوله اعدلوا يشمل كل عضية، ما يخطف الأراضي، ثم أن نعم، ما يخاف، ما يهم، ما لم عندنا اعدلوا. فهل من العدل أن تعطي هذا 100 سيارة ولا تعطي الآخر وتقول هذا 100 أرض؟ لا لا، احنا قلنا المعاني هذه ما نتخلف المعنى، يعني يكون المعطى أرضا أو غلاما كما جاء في نظر الأفاض أو بستانا، ما نهم، الكلام على المعنى وهو الجور، ونرجع هذا يبارك الله فيك ما تدخل في الموضوع. ولهذا نقول نراعي المعاني. هنا أما مسألة القضاء العيان هذه ما لها دخل في الموضوع. يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي مبتدأ وأولى خبر وهي اسم تصريف من الولاية. أولى بهم من أنفسهم أولى به نعم بالمؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه. شكل المؤلف حول المعنى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاك إلى شيء ودعتك نفسك إلى شيء إلى خلاف هذا الشيء فإن النبي أولى بك من نفسك. يعني فأطع النبي وخالف نفسك. وهذا لا شك أنه داخل في الآية لكن الآية أعم وأشمل وأدق. يعني إذا كان الإنسان يسأل نفسه بما فيه الخير فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه أولى به من نفسه. ويشمل عدة وجوه. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمنين أبلغ من أنفسهم في مراعاة مصالحهم وما ينفعهم وفي دفع الضرر عنهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعليه. هذه من جملة قوله داخلة قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثانيا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في تقديمه على أنفسهم ولهذا لا يمكن لا يتم الإيمان حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك كما قال عمر والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال ومن نفسك يا عمر؟ فقال ومن نفسي. قال الآن يا عمر. فيجب على كل مؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه. واضح؟ ثالثا ما أشار إليه المؤلف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك فيما يدعوك إليه وتدعوك نفسك إليه. فإذا دعتك نفسك إلى شيء يخالف ما دعاك إليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كلمة عامة تشمل كل ما فيه ولاية وتولي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أما غير المؤمنين فإن هذا الوصف لا ينطبق عليه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم واكد بس أنا قصد منه ما هو محصول في هذا. لا هذه التعقب لنا بس يخشى أن يتوهم واهم من حصار هذه المسألة في هذه الصورة. قال وأزواجه أمهاتهم. ها ما هو الأزواج أمهاتهم ليس نجس. وأزواجه أمهاتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. شوف ضرب التعبير. ما قال النبي أب للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أشد من الأب. أبوك ليس أولى بك من نفسك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بك من نفسك. فهذا أعظم من قوله وأزواجه أمهاتهم. ومن أجل هذه الولاية التي هو أولى بك من نفسك كانت أزواجه أمهات لنا. أمهات لنا من قبلهن ولا من قبلنا؟ يعني هل هن ينظرن إلينا كالنظر إلى الأبناء أو نحن ننظر إليهن كنظر أمهات أو الأمرين؟ نحن نعلم أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة ينظرن إلى هذه الأمة كما تنظر الأم إلى أولادهم. ونحن يجب علينا أن ننظر إليهن كما ننظر إلى الأمهات، لأنهن زوجات من هو أولى بنا من أنفسنا، النبي عليه الصلاة والسلام. فلا جرم أن يكن بمنزلة الأمهات في الاحترام والتقدير والدفاع عنهم وعدم التعرض لما وقع مما وقع إن وقع شيء في مخالفتهم بغيرة أو غيرها، لأن النساء الزوجات كما تعرفون يكون بينهن غيرة، فقد تخطئ المرأة خطأ يحملها عليه الغيرة، والغيرة أمر يملك الإنسان ولا يملكه، كما أن الغضب يملك الإنسان ولا يملكه. فما وقع في مثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، مثل هذا يجب علينا أن ندافع بقدر ما نستطيع من اتخذوا من مثل هذه القضية اتخذوا منفذا للطعن في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتصر طعنه عليهم، بل يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام. أسألك لو أن رجلا اتخذ من فواسق النساء زوجات له، هل هذا مدح له أو قدح؟ قدح بلا شك. فمن قدح في واحدة من أمهات المؤمنين فإن قدحه يتعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولا سيما إذا كان القدح فيما يتعلق بالشرف والنزاهة. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن من رمى بالزنا واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. أما عائشة إذا رماها بما برأها الله به فلا شك في كفره، لأنه مكذب للقرآن. وأما غيرها فإنه إذا قذف واحدة بالزنا فإنه مكذب للقرآن أيضا من جهة أخرى. يقول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولا شك أن الزنا والعياذ بالله خبث، فأنت إذا وصفت واحدة من أمهات المؤمنين بالزنا وإن لم تكن عائشة رضي الله عنها فقد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، نسأل الله العافية. وحينئذ يكون الإنسان كافرا لا شك. فالصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وكذلك من قذف غيرهن من زوجات الأنبياء يكون كافرا للآية التي ذكرت الخبيثة للخبيثين إلى آخر. نعم، الخبيثات سيئات العمل.
ما يقال عن الزوجة نبي لوط؟
لا، هذه كافرة، ما هو خبث الزنا، ولها خانتهما بالكفر. نعم، إذن أزواجه أمهاتهم بماذا؟ من الناحتين، يعني أننا لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأبناء، وأنهن لنا بمنزلة الأمهات. لكن هل هو في المحرمية والنظر والخلوة أو في الاحترام فقط؟ يقول المؤلف رحمه الله في حرمة نكاحهن عليهم، ما يكفي هذا، في حرمة نكاحهن عليهم لا شك أنه لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، ولكن هذا الاحترام ليس لهن فحسب، بل حتى للرسول عليه الصلاة والسلام احتراما له. ولذلك إذا توفي الرجل عن المرأة ولو كانت لا تحيض تعتد بأربعة أشهر وعشر احتراما للنكاح الأول، احتراما للنكاح الأول، إلا إذا كانت حاملا فبواب الحمل. أقول إنهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي وجوب احترامهن، وفي وجوب احترامهن. طيب من سؤال من يسأل؟ نعم نعم نعم. لا لا، لأن الزنا يعود إلى سوء الخلق، وأن يكون الرجل الذي يقر امرأته على الفاحشة يكون فجوتا فيتعدى زنا المرأة إلى زوجها، لكن كفرها لا يتعدى إليه. نعم ما في شك اللي كفر واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر، لأنه يلزم من تكفيره واحدة من أمهات المؤمنين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استباح امرأة كافرة، وهذا قد في الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أعظم من وجه وأهون من وجه آخر. المهم يكفر لا شك، لا شك في هذا أنه كافر. نعم
الغيرة لتزحف من امرأة المؤمنين.
نعم
أخذ من الله تعالى.
هذا إذا كانت غيرة لا تملك المرأة نفسها فيه فإنها لا تلام عليه. حتى إن بعض أهل العلم قال في باب القذف إذا قذف إنسانا على سبيل الغيرة فإنه لا يحد، لأن الغيرة كما قلت تملك الإنسان ولا يملكه كالغضب وأشد، يعني يحصل لبعض النساء الغيرات يحصل لها شبه جنون، وربما أنها بعضهم والعياذ بالله يصغر يسقط من السطح أو يجرح نفسه أو ما أشبه ذلك. وعائشة رضي الله عنها وقالها نحو هذا، أدخلت رجلها في جحر لعلها تولد وبنتي. نعم القصة يمكن شخص واجهونها تحققونها قصة عائشة لا رضي الله فيها. المهم أن الغيرة ما تملك المرأة نفسها فيه. نعم إنكاحين لا لا نكاحين وأزواجهم أمهاتهم وأولو فيه قراءة لبعض السلف وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، ولكنها قراءة ما تعتبر من القراءات السبعية إلا أن بعضهم قرأ بها. ولكنك إذا تأملت النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وجدت أنه أعظم من الأب. قال وأولو الأرحام سيأتينا إن شاء الله في الفوائد هل أولادهن إخوة للمؤمنين وهل إخوانهن أخوان للمؤمنين وهل آباؤهن آباء للمؤمنين وما أشبه ذلك، سيأتينا إن شاء الله في الفوائد. وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام ذوو القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ. الآية يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين، قوله من المؤمنين متعلق بأولى، أولى من المؤمنين والمهاجرين، وعلى هذا فمن هنا هي الدالة على المفضل عليه. إطلاق إذا قلت فلان أفضل من فلان فإن من فلان من هذه لتعيين المفضل عليه، وهنا أولى أرحام أولى من أولى من المؤمنين والمهاجرين، أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. وقيل إن من بيانية، يعني وأولو أرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض، يعني أولو أرحام سواء كانوا مؤمنين فقط أو مؤمنين مهاجرين فإن بعضهم أولى ببعض. أيهما المعنى؟ ها؟ انتبهوا انتبهوا أيضا، إذا قلنا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث من المؤمنين والمهاجرين، أو قلنا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، صار المعنى الأخير أعم وأشمل، صار أعم وأشمل. وعلى كل حال الآية فيها قولان للمفسرين. القول الأول أن هذه ناسخة للإرث الثابت في أول الإسلام بين المؤمنين من الأنصار والمهاجرين من المسلمين. فكان بالأول جعل النبي عليه الصلاة والسلام بينهم أخوة، رتب أخوة يتوارثون بها حتى أنزل الله آية الإرث وجعل ذوي الأرحام بعضهم أولاد بعض. هذا رأي. الرأي الثاني يقول أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض، وعلى هذا فتكون عليه محكمة ليس فيها نفس، وتكون أعم من الإرث، تكون أعم من الإرث، أولى ببعض في كل شيء حتى في ولاية النكاح وغير ذلك. نعم، فهم بعضهم أولى ببعض. أولو بمعنى أصحاب، والأرحام جمع رحم وهو القرابة، يعني ولهذا قال من ذوي القرابات. وأما ما اشتهر عندنا في عرفنا أن الأرحام أقارب الزوجة، فهذا غير صحيح. أقارب الزوجة يسمون أصهارا، ومن أجل هذا الخطأ في المعنى صار بعض الناس يقول أنتم تقولوا إن أسباب الإرث ثلاثة، رحم ونكاح وولد، وين الثالث؟ ها؟ الرحم ونكاح واحد عند هؤلاء، فيقولون أين الثالث؟ نقول إن فهمكم للرحم فهم خاطئ، وهذا هو ما يرمي إليه الشرع في تسمية الأشياء في أثنائها الشرعية حتى لا يحصل خطأ. الآن عند العامة كلمة العم تطلق على من؟ على زوج الأم، تطلق على زوج الأم. دائما يسألونك بعض الناس قال له عمه قال له عمه، وتبني أنت على أنه عمه أخابي، وبعدما أن يعني يدور الكلام تجد أنه أراد بالعم زوج أمه. فكل هذه الأشياء ينبغي لنا أن نصحح كلامنا فيها حتى لا يقع الخطأ. استفاد من الآية الكريمة نفي الإثم في الخطأ، نفي الإثم في الخطأ بقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ويستفاد منه أيضا نفي الحنث في الخطأ أيضا، الحنث يعني الحنث في اليمين، إذا حلف على يمين أن لا يفعل شيئا ففعله جاهلا به، مثل حلف أن لا يكلم إنسانا فكلم شخصا لا يدري أنه فلان الذي حلف على ترك تكليمه، فإنه ليس عليه حنث. وكذلك أيضا في الطلاق، لو علق الطلاق على شيء ففعله جاهلا أنه هو الشيء الذي علق الطلاق عليه فإنه لا حنث عليه. وكذلك لو فعل مكفرا جاهلا أنه يكفر فإنه لا شيء عاد لا إثم عليه. من أين يؤخذ هذا كله؟ يؤخذ من العموم في قوله فيما أخطأتم به، من العموم. ثم إن نفي الإثم لا يستلزم نفي القضاء فيما يجب قضاؤه، وعلى هذا فتكون الآية في باب المحظورات لا في باب المأمورات. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته، فجعله يعيد مرة بعد أخرى حتى أعلمه وبين له. نعم كذا يا حيدر. إذن نقول باب المأمورات لا يؤاخذ الإنسان بتركه إياها، لكن لا يلزم من عدم مؤاخذته بتركها جهلا أن يسقط عنه فعلها أو فعل بدلها. واضح؟ والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الجاهل في ترك الطمأنينة. طيب، ولكنه سبق لنا في الدرس أنه قد يكون الإنسان مفرطا في ترك السؤال فيلزمه الإثم بتفريطه. طيب، ثم هل هذه الآية عامة في حق الله وفي حق الآدمي؟ ننظر. نقول حتى في حق الآدمي، لأن الآية عامة، ليس عليكم في جناح فيما أخطأتم به، لكن لا يلزم من انتفاء الإثم انتفاء الضمان في حق الآدمي، يعني يلزم بضمانه. فلو أن رجلا أكل طعام إنسان جاهلا أنه طعامه فهل عليه إثم؟ لا، لكن يلزمه ضمان الطعام، يلزمه ضمان الطعام لأنه حق آدم، لكن إذن ننتفع عنه. أما لو علم لأنه طعام فلان فإنه يأثم مع الضمان. ويستفاد من الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل، حيث أسقط الإثم عن من كان مخطئا فيما أخطأتم به. ويستفاد منها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله بقوله إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما، وما تضمناه من الصفة، وما تضمناه من الحكم أيضا وهو الأثر، لأن الغفور والرحيم متعديان يتعلقان بالغيب. وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته أنه إذا كان الاسم متعديا فإنه يلزم الإيمان به اسما لله وبما تضمنه من صفة وبما يترتب عليه من الحكم، بعضهم يقول الأثر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن مدار الأحكام والمؤاخذ عليها هو القلب. نعم، لقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا له شواهد كثيرة، منها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى بما كتبت قلوبكم، ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبناء على ذلك لو أن المحرم قتل صيدا غير متعمد يأثم؟ لا، يضمن؟ ما يضمن، لأنه يعني حق لله، والله تعالى قد عفى عن حقه. وبه يعرف ضعف قول من قال إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأ في حال الإحرام، مع أن لا يصريح ومن قتله منكم متعمدا. طيب وهل يلحق بذلك لو قص أظفاره جاهلا وهو محرم؟ نعم، أو حلق رأسه من باب أولى. وهل يلحق به ما لو جامع زوجته؟ نعم، مثل لو أن رجلا في مزدلفة جامع زوجته وليس مزدلفة جاهلا، استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وهذا يقع، ليس عليه شيء، لا إثم ولا فساد نسك ولا قضاء، لأنه يعني جاهل ما تعمد. لا ما فرق لأن هذا ما تصل على ذلك إذا سمع هذا الحديث. ولهذا بعض الناس بنى على هذا مثلا أغرب من ذلك، قال إذا وقف بعرفة ثم انصرف فله أن يسافر لأهله، وفعلا وقع هذا، منهم عاد من يتورع، وإذا سافر وكل أحد يبيت عنه منى ويرمي عنه. نعم، ومنهم من يقول عدوا لكم من واجب تركت وأنا أعطيكم ذبائح بدال وبمشي. هنا طيب، الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثم عليه، وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما تجد فيه الكفارة، وإذا كان لحق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان. نعم، إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة، وهي قتل النفس، فإن قتل النفس وإن كان خطأ تجب فيه الكفارة. لا لا، في غير الإحرام، في الإحرام وغير الإحرام. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب الله حقه وحق العباد، وذلك لعظم قتل النفس، لأن قتل النفس والعياذ بالله عمدا ما تحل بالكفارة ولا ينفع فيه إلا التوبة النصوح مع استيفاء الحقوق. نعم نعم، ما عليه دم إذا كان جاهلا، ما عليه دم أبدا، ما عليه لا دم ولا شيء أبدا، لأن أعظم ما فيه إتلاف هو الصيد، ومع ذلك قيده الله بالعمد. أما مسألة الأظفار فما هو إتلافها؟ غلام الظفر ما تسوى شيء أبدا، وكذلك الشعر. وأما الجماع فهم يقولون إن فيه إتلاف فيما لأن البكارة تضمن بالأرش، فإذا كانت امرأة سيدا ما في بكارة. على كل حال هذا محله في باب الفقه، لكن نقول هذه الآية عامة، ولا أعلم شيئا يستثنى منها إلا مسألة القتل، والقتل إنما هو لعظمه. ثم قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما كم من نفر هناك من الفائدة، يعني عجيب. طيب ما يخالف، ما نشوف، أصبر يا من فوائد الآية الكريمة وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس لقوله أولى بهم من أنفسهم، فهو أولى بك من نفس. ومنها عظم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لكونه أولى بهم من أنفسهم، ومنها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها على طاعة النفس لقوله أولى بهم من أنفسهم. يدخل في هذه المسألة أنه إذا أمرك بالشيء ودعتك نفسك إلى ضده فقدم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فصار النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم بالنسبة لك وبالنسبة له أولى. بالنسبة له يجب عليك أن تقدم محبته وطاعته على محبة نفسك وطاعتها، وبالنسبة له هو أولى بك من وأرفق بك وأشفق عليك من نفسك. ويستفاد من الآية الكريمة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لقوله وأزواجه أمهاتهم. عبارة ما قلنا أمهات المؤمنين ما قلنا أنها أمهات الأمة كلها، لأنه قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد استدل بعض العلماء على أن من أبغض عائشة فليس بمؤمن، كأن الله قال أمهاتهم أي المؤمنين، ولا يمكن أن يبغض الإنسان أمه، فإذا أبغضها فليس بمؤمن، لأنه لو كان مؤمنا كانت أما له، ولو كانت أما له ما أبغضها ولا سبها. وهذا استنباط جيد. واختلف العلماء هل يسمى أقارب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام بما يقتضيه النسب، فيسمى أخو زوجات الرسول يسمى إخوة زوجات الرسول أخوالا للمؤمنين أو لا، وهل يسمى أيضا آباؤهن آباء للمؤمنين وأبناؤهن إخوة للمؤمنين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يسمى هؤلاء بما يسمى نظيره في النسب، لأن هذه الأمومة خاصة بعلاقتهن بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأقاربهن ليس لهم علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى أحد من إخوانهن بأخوان المؤمنين، ولا أحد من آبائهن بأبي المؤمنين، ولا أحد من أبنائهن بأخ المؤمنين. ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته بالنسبة للمؤمنين أعلى من منزلة الأبوة، لأنه قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعلى هذا فلا حاجة إلى القراءة التي قرأ بها بعض السلف وهو قوله وهو أب لهم، لأن الأبوة بل أعلى من الأبوة مستفاد من قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده لكونهن أمهات المؤمنين. وسيأتي في هذه السورة قوله تعالى ولا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا من حماية الله لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حتى بعد موته لا أحد يتزوج أحدا من نسائه. ويستفاد من الآية الكريمة نصف التوارث في الموالاة لقوله وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، ترى فيها في كتاب الله، لكن لم أتلها لأجل يتضح ارتباط أول الآية بآخرها. وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين على أحد التفسيرين، على أن من داخلة على إيش؟ على المفضل عليه. أما إذا جعلنا من بيانية لقوله وأولى الأرحام فإنها لا تدل على ذلك، وقد تدل عليه من باب اللزوم لا من باب الدلالة المطابقة اللفظية. طيب فإذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام هل يعود الإرث بالموالاة والمناصرة؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يعود، وأن أسباب الإرث تنحصر في ثلاثة فقط، وهي النكاح والنسب والولاء. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز إذا لم يوجد، إذا لم توجد الأسباب الثلاثة مجمع عليها، يجوز التوارث والموالاة والمناصرة. يقول لأنه لما عجن الأرحام زال السبب المانع من التوارث بالموالاة والمناصرة، لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن صلة الرحم كما تكون في الحياة تكون بعد الموت، لأن هذه الأولوية تكون في الحياة وفي الموت. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان أقرب من ذوي الأرحام فهو أحق بالإرث. وجهه سبق لنا قائلا في هذا الباب، وهو أنه إذا علق الحكم على وصف فكل ما كان الوصف في شيء أقوى كان الحكم فيه أولى، فما دام أولو الأرحام أولى لأنهم ذو أرحام، فمن كانت رحمه أقوى فهو أولى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا لو قلت لك إذا رأيت فاسقا فاجلده مثلا، فهل هذا الأمر بالجلد هل يختلف في اختلاف الفاسقين أو أفسقهم وأقلهم على حد سواء؟ يختلف، لأن القاعدة هذه إنه القاعدة اللي ذكرنا أنه إذا علق الحكم بوصف فإنه متى كان هذا الوصف في محل أقوى كان ذلك الحكم كان ذلك المحل في الحكم أولى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الهجرة، نشوف الآن ولا لا؟ كيف؟ من المؤمنين والمهاجرين، لأن المهاجر مؤمن، أليس كذلك؟ تخصيصه بالعطف، يدل على شرفه وفضله، كما في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح من؟ جبريل. تخصيصه بالعطف وهو من الملائكة دليل على شرفه وتكريمه. نعم. ثم قال الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول المؤلف بعد، لا قبل شيء، قال: في كتاب الله، في كتاب الله، كتاب الله أي مكتوبه، فهو فعال بمعنى مفعول. وهل المراد في كتاب الله أي في الوحي، أو في كتاب الله أي في فرض الله؟ لأن الكتب يطلق بمعنى الفرض، كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يحتمل هذا وهذا، ولكن الأقرب أن في كتاب الله أي في مكتوبه، يعني فيما كتبه الله عز وجل. كيف فيما كتبه؟ نقول: إن كان المراد بكتاب الله اللوح المحفوظ فالأمر ظاهر، لأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وإن كان المراد بكتاب الله هذا القرآن فإنه مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب بأيدي المؤمنين من بني آدم. وقول إلا، يقول المؤلف لكن، هذا بدرس اليوم ده. نعم. ماشي. 28 عندي إيه بس استقرأت. نعم هذه الآية يستفاد من الآية الكريمة أيضا ثبوت الإرث لذوي الأرحام، ثبوت الإرث لذوي الأرحام. ومن هم ذوي الأرحام؟ في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب، والعلماء قد اختلفوا فيهم، فمنهم من قال إنهم لا يرثون